الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. لم يقل الصمت أظنه يعني رمضان. قال ابن عبد الله: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. هذا لون من ألوان الصيام المستحب، وهو الصيام في آخر الشهر. وهكذا جزم الإمام رحمه الله في الترجمة بناء على تفسير السرر الذي وقع في هذا الحديث. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ السرر، ويقال أيضا بضم السين وبكسرها سرر وسرر، ويقال أيضا بزيادة ألف بين الرائين. هذه الكلمة مما اختلف العلماء في تفسيره، فقال بعضهم: سرر الشهر آخره، وهذا هو الذي جزم به الإمام رحمه الله وهو الأقرب. وقال بعضهم: هو أول الشهر. وقال بعضهم: هو وسط الشهر. لكن الأقرب والأولى إن شاء الله تعالى أنه آخر الشهر كما جزم به الإمام رحمه الله. وقول الراوي أظنه يعني رمضان، هذا ظن منه، وهذا الظن مرجوح ليس صحيحا، فإن المراد شعبان كما وقع التنصيص عليه في روايات الحديث الصحيحة. المراد سرر شعبان، آخر شعبان، وإلا فرمضان يجب صيامه كله، ولا يسأل الرجل فيه هل صمت آخره أم لا، لا يقع هذا السؤال في رمضان. فإرادة رمضان هنا ليست صحيحة، هذا مجرد ظن من الراوي، وإنما الصواب سرر شعبان. وهكذا علقه الإمام في آخر الحديث، قال: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. فهذا هو المراد. فنفى الرجل ذلك، قال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت أي من رمضان، إذا أفطرت أي من رمضان، إذا أتممت صيام رمضان، فصوم يومين. فأمرهم بصيام يومين مكان آخر شعبان. فدل الحديث إذن على أمرين: الأمر الأول استحباب صيام آخر شعبان أو آخر الشهر عموما، أو آخر الشهر عموما، فمن الصيام المستحب صيام آخر الشهر. وهنا يأتي سؤال وإشكال: كيف يستحب صيام آخر شعبان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، فنهى عن صيام آخر شعبان؟ نقول: تتمة الحديث تبين المراد، والحديث قد مر معنا، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فأجاز صيام آخر شعبان لمن كانت له عادة بالصيام. فهذا الحديث الذي معنا الآن في هذا الباب محمول على هذا، محمول على أن ذلك الرجل كانت له عادة بصيام آخر شعبان. أو يقال في توجيه آخر، وهو توجيه جيد أيضا ويتفق مع ما قلناه سابقا: المقصود بالنهي الاحتياط، الاحتياط لدخول رمضان الذي يتعمد صيام آخر شعبان احتياطا لرمضان. وأما الذي لا تقع له هذه النية أو لا يقع له هذا القصد فلا بأس له بصيام آخر شعبان وإن لم تكن له عادة. فبعض العلماء قالوا هكذا، قالوا حديث الباب دليل على جواز صيام آخر شعبان وإن لم تكن له عادة، إنما المهم ألا تكون نيته الاحتياط لدخول رمضان، أنه يتعمد ويتحرى الصيام في آخر شعبان احتياطا لرمضان. فحملوا النهي على الاحتياط والتحري وحملوا الجواز على ما سوى ذلك. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء ما أفطره، وهو صيام تطوع، هو أفطر من صيام تطوع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه. فنقول فيه دليل على مشروعية قضاء النوافل وليس على الوجوب. الحديث ليس دليلا على وجوب القضاء لأنه تقدمت معنا المسألة في قصة سلمان وأبي الدرداء، وقلنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ومن أفطر يوما من صيام تطوع لم يلزمه قضاء. واضح؟ فالحديث ليس دليلا على الوجوب، الأمر هنا ليس على الوجوب بدلالة الأحاديث السابقة، وإنما هو دليل على الجواز والمشروعية. فمن أفطر يوما من صيام تطوع ولا سيما إن كانت له عادة، وهذا مما يقوي حمل الحديث على أن الرجل كانت له عادة، فهذا هو الذي يشرع له ويتأكد في حقه أن يقضي ما أفطره. قال الإمام رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء، وحدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالت: تريدين أن تصومين غدا؟ هكذا وقع بإثبات النون في بعض الروايات وفي بعضها بحذف النون تصومين. قالت: لا. قالت: أفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. هذا هو الكلام على حكم صيام الجمعة. هل يجوز صيام الجمعة أم لا؟ الإمام يقول في الترجمة: إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، فدل على أن صيام الجمعة منهي عنه. والأحاديث التي أوردها في الباب مجموعها يدل على شيء واحد، وهو جواز صيام الجمعة إذا كان مقترنا بغيره، إذا كان مقترنا بالخميس أو السبت. وأما إذا كان على سبيل الانفراد فلا، الذي يصوم يوم الجمعة وحده لا يجوز له ذلك. فحاصل المسألة إذن وتلخيص حكمها أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وأن من أفرد الجمعة بالصيام لم يجوز له ذلك، بل هو مأمور بالإفطار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها. وقد دلت الأحاديث الأخرى ومن في صحيح مسلم على أنه لا بأس بصيام الجمعة منفردا أيضا إذا كان في عادة صيام، إذا كان في صيام يصومه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من دون الأيام، ولا تختصوا ليلته بقيام من دون الليالي، قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحد. فرخص في اختصاص الجمعة بالصيام إذا كان في ماذا؟ في عادة، إذا كان في عادة صيام، يعني شخص مثلا من عادته أن يصوم يوم عرفة، فوافق يوم عرفة يوم الجمعة، يجوز له أن يفرد الجمعة بالصيام. يصوم يوم عاشوراء، وافق عاشوراء يوم الجمعة، يجوز له أن يفرد الجمعة بالصيام. يصوم يوما ويفطر يوما، الذي مر معنا، فوافق ذلك يوم الجمعة، لأنه لا بد من هذا، إما أن يفرد الجمعة وإما أن يفرد السبت، فيجوز له إفراد الجمعة إذا كان واقعا في ترتيب الصيام الذي يفعله. فالحاصل إذن كما يلي: يجوز صيام الجمعة مع غيره، لا إشكال في هذا، يجوز صيام الجمعة مع الخميس أو مع السبت مطلقا في كل حال، ويجوز صيامه منفردا لمن له عادة بالصيام، لمن له عادة بالصيام فوافق صيامه يوم الجمعة. هذا هو تلخيص الحكم في هذه المسألة، وهو ما تدل عليه الأحاديث. ومن خلاله الأحاديث نتبين، هذا أيضا ننبه عليه للفائدة، أنه لا بأس بصيام السبت مع الجمعة، هذا هو صريح الحديث، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. طيب إيش اللي بعد الجمعة؟ السبت. فالحديث نص واضح في جواز صيام السبت مع الجمعة. والراجح في مسألة صيام السبت عموما أنه لا، أن القول فيه كالقول في الجمعة تماما عند من صحح حديث النهي، لأن حديث النهي مما اختلف العلماء في صحته، لا تصوم يوم السبت إلى آخره، هذا مما اختلف العلماء في صحته والراجح ضعفه، هذا هو الذي تبين بالبحث والله أعلم. من صحح الحديث فإنه يلزمه الجمع بين الأدلة، القول بترجيح هذا الحديث الفرد مع الاختلاف في صحته على الأحاديث المتضافرة المتكاثرة المتفق على صحتها، ترجيح هذا الحديث وحده على بقية الأحاديث فيه نظر كبير، إنما الذي يلزم الجمع بين الأدلة هذا هو المتعين. فمن صحح الحديث، وهذه من ناحية الحكم، يعني من ناحية الحكم هذه طريقة جمهور أهل العلم، قالوا لا بأس بصيام السبت مع الجمعة أو مع الأحد، ولا بأس بإفراده أيضا إذا وافق يوما يصومه الإنسان، يعني جعلوا القول فيك القول في ماذا؟ في الجمعة تماما، هذا بناء على تصحيح الحديث. وأما من ضعف الحديث فإنه لا يلزمه القول في المسألة أصلا، يكون صيام السبت جائزا مباحا أيا كان، سواء كان على الإفراد أو كان على الجمع أيا كان، لكن عند من صحح الحديث يلزمه الجمع بين الأدلة. أما أن يقال لا يجوز صيام السبت مطلقا ولا مع غيره، فهذا في الحقيقة قول بعيد، وإن قال به طائفة من العلماء، لكن الجمع بين الأدلة هو المتعين، والأدلة صريحة في جواز صيام السبت مع الجمعة، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، لا بد أن يقع في هذا السبت، إذا أفردت الجمعة وأفردت السبت من الناس من يفرد السبت، كذلك بقية الأحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقد يقع السبت في ذلك، وفي صيام ستة من شوال وقد يقع فيها السبت، فحقيقة لا ينبغي اطراح هذه الأحاديث بل لابد من الجمع بين الأدلة. فالحاصل عندنا إذن أن جمهور العلماء في صيام السبت أن الحكم فيه كالحكم في الجمعة، يجوز صيامه مع غيره مطلقا، ويجوز إفراده بالصيام إذا كان في عادة صيام يصومه الإنسان. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله دينا. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ كان الإمام رحمه الله أراد بهذا الباب التنبيه على قضية الاختصاص بالنسبة للجمعة، لأن يوم الجمعة كما ذكرنا نهي عن اختصاصه بالصيام، فأراد أن يبين الحكم في اختصاص أي يوم من الأيام. هل يجوز لك أن تتعمد يوما بعينه فتصومه؟ فأورد في ذلك حديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختص من الأيام شيئا، وهذا لابد أن يكون له توجيه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص الاثنين والخميس بالصيام، فلابد أن يكون هناك توجيه. إما أن يكون حديث عائشة عاما يختص منه أو يخص منه ما دل عليه الدليل من الاثنين والخميس أو غيرهما، وإما أن يكون المقصود الاختصاص في أيام بعينها على سبيل التعظيم من جنس ما كان يفعله أهل الكتاب، إما هذا وإما هذا. وإما أن يحمل الحديث على عمومه فلا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص الاثنين والخميس بالصيام. وقوله أيضا كان عمله ديما، أي كان يداوم عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، كما جاء في الروايات الأخرى كان إذا عمل شيئا أثبته. ونحتاج أيضا إلى توجيه، لأنها هي التي قالت أيضا أو في حديث غيرها كذلك كان يصوم ويفطر، كان يصوم حتى يقول لا نفطر، ويفطر حتى يقول حتى نقول لا يصوم. فبينت أو بين في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين. طيب كان عمله ديما، يعني كان يداوم الصيام؟ الجواب لا، بل كان يصوم ويفطر، إنما المراد أنه كان إذا صام، مثلا إذا تكلمنا على الصيام، طبعا الحديث عموم في العمل، في الصلاة والصيام وفي كل الأعمال، لكن في الصيام على وجه الخصوص كان إذا صام صياما معينا أثبته وواظب عليه. ليس المقصود أنه كان يصوم دائما كل يوم، لا، إنما المقصود أنه كان إذا صام يوما بعينه أو صياما بعينه أثبته وداوم عليه. فكان يداوم على الاثنين والخميس، كان يداوم على ثلاثة أيام من كل شهر كما مر معنا، لا يبالي متى وقعت. فهذا هو المراد، إثبات العمل الذي يعمله، كان إذا ابتدأ عملا أثبته وواظب عليه. وهذا أيضا ربما تخرج منه بعض الأعمال، يعني لابد أن نستعطف بقية الأدلة. كان ربما عمل شيئا ولم يداوم عليه، كان ربما عمل شيئا لبيان مشروعيته، كمثل ما مر معنا أو كما سيأتي على وجه أحرى، يعني في قيام رمضان كان صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان، وكان قد قامه في جماعة بضع ليال، ثلاث ليال. طيب داوم ولا لم يداوم؟ داوم على الجماعة ولا لم يداوم؟ لم يداوم، وقال خشيت أن تفرض عليكم، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في باب خاص. فهذا أيضا يخرج من عموم الحديث، فهذا عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه. فالحديث بيان للأصل، الأصل في عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. ربما خرج من هذا الأصل بعض الأعمال أو بعض العبادات على حسب ما تدل عليه الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تناروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. يقول رحمه الله باب صوم يوم عرفة وذكر تحته الأحاديث في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما كان حاجا، ولم يذكر ما هو صريح في استحباب صوم عرفة لأنه ليس على شرطه، وأصح ما جاء في ذلك ما أخرجه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عرفة إنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية، ولكن أخذ مشروعية الصيام من نفس الحديث الذي أسنده. كيف هذا؟ الناس تناروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، هل هو صائم أو ليس بصائم؟ يعني الأصل أنه عرفة في صيام ولا ما في؟ في صيام، عرفت؟ فالإمام البخاري وهذا من فقهه استنبط الحكم من نفس الحديث الذي فيه الإفطار، معنى أن الناس يتجادلون النبي عليه الصلاة والسلام صائم أو ليس بصائم، إذن الأصل الصيام. واستحباب صوم عرفة مما اتفق عليه العلماء وهو من الصيام المستحب لا شك في هذا، لكنهم اختلفوا في حكم صيامه للحاج، والذي يدل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذا اليوم لما كان حاجا بتلك الطريقة الذكية اللطيفة التي اتبعتها أم الفضل رضي الله تعالى عنها حتى تبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم. فالحديث دليل على مشروعية الفطر، بل نقول على استحباب الفطر، هذا هو الصحيح من اختلاف العلماء في هذه المسألة، أنه يستحب الفطر يوم عرفة للحاج. إذن استحباب الصيام يكون لمن؟ لغير الحاج. يستحب صيام عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فيستحب له الإفطار. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا رهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتلي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. هذا هو الكلام على صوم يوم الفطر، وهو اليوم الذي يكون بعد رمضان ويكون فيه العيد. والأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذا اليوم وكذلك عن يوم العيد الآخر يوم النحر، وسيعقد له الإمام بابا. وهذا متفق عليه بين العلماء أن صيام العيد من الصوم المحرم الذي لا يجوز، وأنه ينهى عن الصوم في هذا اليوم، والحديث واضح في هذا كما ترون. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء. الصماء هيئة معينة من اللباس نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد اختلف العلماء في تفسيرها اختلافا كثيرا. فقيل أن يلتف الرجل بثوبه التفافا كاملا، يعني يلف جسده بالثوب لا يخرج يديه مثلا منه، أن يضع ثوبا يلف به بدنه كله، هكذا قيل في تفسير الصماء وقيل غير هذا، والقول الأول وأفضل إن شاء الله. ولم يختبئ الرجل في ثوب واحد. الاحتباء هيئة معروفة، يعني أن يجلس الرجل وينصب قدميه هكذا ويضع يديه على ركبتيه، معروفة يعني. والمراد من النهي كما فسره الروايات الأخرى أن يحتبئ في ثوب واحد ليس على فرجه شيء، يعني لا يكون له إلا ثوب واحد لا يلبس سواه، ويكون الثوب قصيرا مثلا، يعني أقصر من اللازم فإذا احتبأ بدا فرجه. فهذه هي الهيئة المنهي عنها. قوله عن صلاة بعد الصبح والعصر، كما هو معلوم هذا وقت نهي عن الصلاة، ينهى عن الصلاة بعد الصبح بعد أداء الصلاة، بعد أداء الفريضة حتى تطلع الشمس بمقدار رمح، وينهى أيضا عن الصلاة بعد العصر بعد أداء الصلاة حتى تغرب الشمس، على تفاصيل يعني واختلافات بين العلماء لا مقام للخوض في هذا. قال رحمه الله: باب الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت خزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. أما الصوم في يوم النحر فكما ذكرت لكم مما اتفق العلماء على تحريمه والأحاديث صريحة في هذا، لكنهم اختلفوا في من نذر أن يصوم يوما فوافق يوم عيد. من نذر أن يصوم يوما فوافق يوم عيد، يوم الفطر أو يوم الأضحى، هم متفقون على أنه لا يصوم يوم العيد، يعني لا يجوز له أن يصوم اليوم يوم العيد حتى وإن كان عن نذر. لكن اختلافهم في انعقاد النذر أصلا ولزوم القضاء أو الكفارة، هل ينعقد النذر أم لا؟ وإذا انعقد فهل يلزمه صيام مكان هذا اليوم لأنه سيفطر في يوم العيد؟ طيب هل عليه صيام هذا اليوم الذي نذره أم لا؟ أو عليه كفارة فدية؟ اختلفوا في هذا. والإمام هنا أسند أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن هذه المسألة، فماذا قال ابن عمر؟ قال: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا. من العلماء من فسر هذا الكلام على أنه توقف، على أنه توقف من ابن عمر، ومنهم من فسره على تغليب النهي، يعني كأنه قال له لا تصوم، أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، فكأنه قال له في النهاية لا تصوم وغلب جانب النهي. وعلى كل حال فلا يظهر قول صريح من هذا الأثر لابن عمر رضي الله عنه، والذي يظهر والله أعلم أن من عين صوم العيد بالنذر لم ينعقد النذر، يعني من عين صيام، من عين يوم العيد بالصيام، من قال نذرت صيام العيد من قال نذرت صيام العيد، فإنه لا ينعقد نذره لتغليب جانب النهي في هذه الحالة، وأنه يقتضي الفساد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما النذر صيام يوم مطلقا فوافق يوم العيد، يعني نذر صيام الاثنين، المسألة التي سئل عنها ابن عمر، نذر صيام الاثنين وهو لا يدري أن هذا الاثنين سيكون يوم عيد، فوافق يوم العيد. أو نذر صيام قدوم فلان، قال إذا قدم فلان من السفر مثلا فلله عليه الصلاة، وقدم فلان هذا في يوم العيد، فإذا نذر صيام يوم مطلقا فوافق يوم العيد، فالذي يظهر والله أعلم أن نذره ينعقد، وإن كان هذا على خلاف قول الجمهور، لأن الجهة هنا منفكة، هو لم يقصد صيام العيد، لم يقصد صيام العيد، فالنذر ينعقد إن شاء الله تعالى، لكنه لا يصوم يوم العيد وفاقا، والذي يظهر في هذه الحالة أنه يصوم يوما مكانه، يصوم يوما بعد ذلك عندما يحل الإفطار، عندما يحل الصيام عذرة، يصوم يوما مكان هذا اليوم الذي نذره، والله تعالى أعلم بالصلاة. وقع في حديث أبي هريرة الأول في الباب، قال ينهى عن صيامين وبيعة الفطر والنحل، هذا عرفنا، والملامسة والمنابذة، هذان بيعان من البيوع المنهي عنها، وقد اختلف فيهما العلماء في تفسيرهما. فالملامسة قيل في تفسيرها أن يقول الرجل إذا لمست ثوبك فقد وجب البيع، إذا لمست ثوبك فقد وجب البيع. والمنابذة قيل في تفسيرها أن يقول الرجل إذا نبذت الثوب إليك فقد وجب البيع، إذا نبذت يعني دفعته أعطيته فقد وجب البيع، وقيل غير هذا. فالحاصل أن هذا أن هذين بيعان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لما فيهما من الغرر. في حديث أبي سعيد الأخير في الباب، قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. والروايات مختلفة في هذا، في بعضها لا تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة ثلاثة أيام، هذا اختلاف للروايات في هذا. والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ما يطلق عليه أنه سفر، كما أوضحناه في مسألة الصيام في السفر، كل ما سمي سفرا في العرف لا يجوز للمرأة أن تنطلق فيه وحدها، لابد من زوج أو محرم، ولابد في المحرم أن يكون ذكرا وأن يكون بالغا، لا يجوز لها أن تصطحب محرما صغيرا أو صبيا وتقول هذا محرم، لا ما يجوز، لابد أن يكون بالغا. قال ولا صوم في يومين، وهذا الذي مر معنا، ولا صلاة بعد الصبح إلى آخره، وهذا مر معنا أيضا. قال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذه مسألة مشهورة والكلام فيها معروف، ومما حصل فيه ابتلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أكثر الكلام في هذه المسألة، وقال لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الأمرين، يعني يأتي واحد يقول ما هو القبر في المسجد، نقول لا، النية عليها معول في هذا، لابد من النية في هذا، الذي يشد الرحل إلى القبر يعظم ماذا؟ القبر، ولا يعظم المسجد، وهذا يقع بكل أسف من جهلة المسلمين، من يعظم القبر أكثر من تعظيمه للمسجد، مع حرمة المسجد وتعظيمه وفضيلة الصلاة فيه لا يعول على كل هذا، إنما كل نيته ماذا؟ أن يزور القبر تعظيما للقبر وغلوا فيه، وربما يكون عنده من الشرك الأكبر أيضا، يعني يذهب يتكلف السفر إلى القبر حتى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتوجه إليه بالدعاء أو النداء أو الاستغاثة أو ما أشبه ذلك، فيقوم في هذا من الشرك الأكبر ما فيه. إذا فرق كبير بين المسألتين. لا يأتي واحد يقول يا أخوة يعني أنتم تضخمون، ما هو القبر في المسجد، شد الرحل إلى المسجد، شد الرحل إلى القبر، ما هو الاثنين في مكان واحد. هذا جهل، الذي يشد الرحل إلى القبر يمنع من هذا، هذا محرم ولا يجوز لما فيه من الغلو والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يشد الرحل إلى المسجد ويزار القبر تبعا، هنا يحصل ماذا؟ الاعتدال، يحصل الاعتدال المنافي للغلو. أما الذي يجعل الأصالة في القبر أنه يشد الرحال أصالة إلى القبر، فهذا يقع في الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. أيام التشريق هي الأيام التي تلي عيد النحر أو يوم النحر، الأيام التي تلي يوم العيد أو يوم النحر. وقد اختلف فيها العلماء في عددها، هل هي يومان أو ثلاثة؟ والمشهور أنها ثلاثة، والحديث وكذلك الآية فيه دلالة على هذا كما سنبين إن شاء الله. وهذه الأيام سميت بأيام التشريق، واختلف في سبب هذه التسمية، فقيل لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها للشمس، أي تعرض فيها للشمس، فهذا التعريض يسمى تشريقا، وقيل غير هذا من الأقوال. فهذه الأيام هي الأيام التي تلي يوم النحر، وهي ثلاثة على الأصح المشهور. ما حكم الصيام في هذه الأيام؟ الأحاديث تدل على النهي عن هذه، عن صيام هذه الأيام، إلا في حالة معينة، وهي حالة من لم يجد الهدي في التمتع. التمتع في الحج معروف أنه يعتمر أولا ثم يتحلل ثم يحج، يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل من العمرة ينتهي منها، وبعد ذلك يشرع في أعمال الحج، فهذا هو المتمتع. المتمتع عليه هدي بنص القرآن، يقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع عليه هدي بالنص والإجماع، وكذلك القارن أيضا في قول عامة العلماء الذي يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد. طيب، من لم يجد الهدي ماذا عليه؟ حكمه في الآن: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. يعني إذا يصوم كم يوم في الحج؟ ثلاثة. طيب، الثلاثة هذه متى تكون؟ إذا نظرت في أعمال الحج، أعمال الحج تبدأ من يوم الثامن. طيب، يوم الثامن ممكن أن يصوم فيه، ماشي. طيب، التاسع، يوم التاسع إيش هو؟ عرفة. إحنا قلنا يستحب للحاج الصيام ولا الإفطار؟ الإفطار. طيب، بعد التاسع العاشر إيش حكم الصيام فيه؟ حرام، لا يجوز. يبقى يتبقى كم بعد اليوم العاشر؟ الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى صار عندنا كم يوم الآن بعد العاشر؟ ثلاثة على الحد الأقصى، يعني ثلاثة. هذه هي أيام إيش؟ التشريع. فإذا ما بقي إلا هذه الأيام، الذي يصوم في الحج متى يصوم؟ لا بد أن يقع صيامه في هذه الأيام، أو لنقل يعني في كثير من الأحيان هو يمكن أن يصوم قبل هذا لو أنه يعني تقدم عن هذا، لكن في الغالب أو في الأكثر في التصور لا بد أن يقع الصيام في هذه الأيام لمن لم يجد هذا. فالذي دلت عليه الأحاديث أنه لا بأس بصيام هذه الأيام لمن لم يجد الهدي، فدل على أن الأصل في هذه الأيام المنع من الصيام، أن الصيام في هذه الأيام ممنوع. وهكذا هو وهكذا الحكم في هذه المسألة أن الصيام أيضا في هذه الأيام حرام ولا يجوز، لا يجوز الصيام في يوم النحر وكذلك في أيام التشريق التي تليه. وأما من لم يجد الهدي، من كان متمتعا أو قارنا ومن لم يجد الهدي، فيجوز له أن يصوم هذه الأيام في الحج. والحديث بالنسبة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. قولهما لم يرخص، هل هذا مما له حكم الرفع أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. هنا يمكن أن يكون ضمير الغائب طبعا يرخص مبني للمفعول أو كما يقال للمجهول. طيب الفاعل هنا من؟ من الذي رخص أو لم يرخص؟ من هو؟ هل يمكن أن يعود إلى إذن مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هناك نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الصيام في هذه الأيام، أم أنهما استنبطا ذلك من الآية؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، لأن الله تعالى يقول في الآية ماذا؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب الثلاثة أيام هذه الله تعالى لم يعين أنها أيام التشريق، لكن على حسب الحساب الذي حسبناه آنفا، على حسب الكلام الذي ذكرناه، ما بقي إلا أيام التشريق. فهل هذا القول من عائشة وابن عمر مما له حكم الرفع مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو استنباط منهما من الآية؟ على كل تقدير دعنا نتعامل مع الآية، في حديث مرفوع تصريحي أو حكمي دعك منها، دعنا نتعامل مباشرة معها. الآية إيش فيها؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج، فالله تعالى أباح صيام ثلاثة أيام في الحج، بل هو واجب على من لم يجد الهدي من المتمتعين. طيب صيام هذه الأيام الثلاثة متى يكون؟ حسبنا الحسبة منذ قليل، لا بد أن يقع الصيام في هذه الأيام. إذا قضية أن قولهما لم يرخص في حكم المرفوع وليس في حكم المرفوع، هذا لن يصنع معنا فارقا، يعني لن يهمنا كثيرا، لأن المعول عندنا على ماذا؟ على الآية، هذا هو الأساس. جعلناه استنباطا من الآية، جعلناه في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحكم واحد. فالصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أنه لا بأس بصيام هذه الأيام لمن لم يجد الهدي. قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عنيس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس، أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا هو الكلام على صوم عاشوراء، والأحاديث كما تعلمون قد مر بعضها معنا في أبواب سابقة، وهذا هو الموضع الذي نتحدث فيه عن حكم عاشوراء واختلاف العلماء في حكمه السابق، هل كان واجبا أم لا. لا بد أن نعلم ابتداء أن صيام عاشوراء من الصيام المستحب باتفاق العلماء، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر مع الخلاف القديم في كراهته أو وجوبه أو ما أشبه ذلك، انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على أن صيام عاشوراء مستحب ليس واجبا ولا مكروها، كما استقر الأمر أيضا على استحباب صيام التاسع مع العاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. طيب، التاسع يعني مكان العاشر ولا بدلا من العاشر ولا زيادة على العاشر؟ يعني الاحتياط اقتضى عند العلماء أن يزاد التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب، لأن اليهود كما رأينا في هذه الأحاديث كانوا يصومون هذا اليوم. فالحاصل عندنا إذا في هذا الحكم، هذا هو الذي استقر عليه الأمر، أن صيام عاشوراء مستحب ليس واجبا ولا مكروها، وأنه يستحب إضافة التاسع معه مخالفة لليوم. طيب، قبل هذا، هل كان عاشوراء واجبا أو مستحبا أيضا؟ اختلف العلماء في ذلك، وأصوب القولين أنه كان واجبا، أن عاشوراء في أول الأمر كان واجبا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه. هذا مجموع الأحاديث، حتى لا نعود إلى كل حديث فيتكرر الكلام ويشوط، مجموع الأحاديث وما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام في هذا اليوم، والأصل في الأمر الوجوب، هذا أولا. ثانيا، أنه أكد في ذلك وعزم، حتى أنه أمر من أكل أن يمسك، يعني قال: من كان قد أكل فليمسك بقية اليوم، وهذا لا يكون إلا في صيام واجب، يعني الآن في صيام مستحب واحد أكل يوم الاثنين، أكل يوم الاثنين، نقول له أمسك بقية اليوم يصبح، ونقول هذا صيام مستحب يستحب صيام اثنين فأنت أمسك بقية اليوم يصبح لا يصبح. فهذه الصفة لا تكون إلا في صوم إيش واجب الذي يؤمر بالإمساك بعد الأكل أو بعد الإفطار، لا تكون هذا إلا في صيام واجب. ثالثا أنه قال كما جاء في الحديث فلما فرض رمضان ترك. ما الذي ترك؟ المستقبل الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء بعد ذلك، لم يترك صيامه، فلم يبق إلا أن المراد ترك ماذا؟ الوجوب لا ترك الاستحباب. ثم إنه يعني اجعلها رابعا قال من شاء صام ومن شاء أفطر. فلو كان عاشوراء قبل ذلك مستحبا لم يكن هناك فرق بين الحالتين، لأن المستحب من شاء صام أيضا ومن شاء أفطر. طيب هو قبل ذلك مستحب من شاء صام ومن شاء أفطر، وبعد رمضان أيضا من شاء صام ومن شاء أفطر، أين المزية؟ فالحديث في الحقيقة واضحة جدا في الدلالة على أن عاشوراء كان في أول الأمر واجبا. وعليه نحتاج إلى توجيه حديث معاوية، لأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صياما. استند إلى هذا من قال أن عاشوراء لم يزل مستحبا يعني لم يكن واجبا أصلا. نقول لا، يحمل الأمر جمعا بين الأحاديث على أن لم يكتب عليكم صيامه أي بعد رمضان، أي بعد رمضان لم يفرض عليكم صيامه بعدما فرض رمضان حتى يحصل الجمع بين الأدلة، لأن توجيه الأحاديث الأخرى مع القول بالاستحباب يصعب جدا في الحق. طيب نجد في الأحاديث أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم، وأن اليهود أيضا كانوا يصومونه. قال العلماء لعل صيام قريش من جهة أن صيام عاشوراء كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، يعني لعله كان في شريعة إبراهيم عليه السلام، ومعلوم أن العرب كانوا فيما يزعمون على ملة إبراهيم عليه السلام، طبعا خالفوها في أمور متعددة وعلى رأسها التوحيد أصل الأصول، لكن كانوا يزعمون أنهم يتتبعون ملة إبراهيم عليه السلام، فكان من بقايا ملته صيام عاشوراء، فلعل هذا كان السبب في صيام قريش أو في صيام أهل الجاهلية لهذا اليوم. وأما صيام اليهود فالسبب ورد معنا صراحة في الحديث أن هذا اليوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون، فصامه موسى عليه السلام وصامه اليهود كذلك تبعا لموسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. وهنا ننبه على أمر كما ثبت به الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحرص على موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه، يعني قبل الأمر بمخالفة المشركين كان هناك شيء آخر وهو الموافقة، كان صلى الله عليه وسلم يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى، فإذا لم ينهى عن شيء وافق فيه أهل الكتاب، حتى جاء الأمر بالمخالفة بمخالفة المشركين عموما ومنهم أهل الكتاب في كل شيء، فكان صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كل صغيرة وكبيرة، حتى في اللباس، حتى في الهيئة، حتى في الزينة. قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصرخون فخالفوهم، يعني حتى في الزينة الظاهرة في قضية صبغ اللحية أو ما أشبه ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والمشركين مخالفة عامة في كل شيء. فهذا مما ينبه عليه أنه كان في أول الأمر يوافقهم فيما لم ينهى عنه، فعلى هذا يحمل قوله أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون فقال نحن أولى بموسى منكم، فضلا عن أنه كان يصوم عاشوراء أصلا قبل ذلك. هذا مما نبه عليه العلماء. وأيضا قالوا حديث عائشة يدل على أنه كان يصوم عاشوراء بالتحديد قبل قدومه إلى المدينة، يعني لم يقتدي فيه باليهود أصلا. واضح من هذا؟ نعم. نقف عند هذا.